الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من تفسير سورة الأنعام. قال المصنف رحمه الله: قوله عز وجل إن الله فالق الحب والنوى، الفلق الشق. قال الحسن وقتادة: والسدي معناه يشق الحب عن السنبلة والنواة عن النخلة فيخرجها منها، والحب جمع الحبة، وهو اسم لجميع البذور والحبوب من البر والشعير والذرة وكل ما لم يكن له نوى. وقال الزجاج: يشق الحب اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها أوراقا خضراء. قال مجاهد: يعني الشقين اللذين فيهما، أي يشق الحب عن النبات ويخرج منه، ويشق النوى عن النخل ويخرج منها. والنوى جمع النواة، وهي كل ما لم يكن حبا كالتمر والمشمش والخوخ ونحو ذلك، يعني ما كان في الفواكه يسمى نواة، كان من الحبوب كالذرة والشعير ونحو ذلك حب. وقال الضحاك: فالق الحب والنوى، يعني خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. تصرفون عن الحق، فالق الإصباح الشاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه، وهو أول ما يبدو من النهار، يريد مبدأ الصبح وموضحه. وقال الضحاك: خالق النهار والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار، وهو الإضاءة وأراد به الصبح، وجعل الليل سكنا يسكن فيه خلقه، وقرأ أهل الكوفة وجعل على الماضي الليل نصبا اتباعا للمصحف، وقرأ إبراهيم النخعي فلق الإصباح وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، أي جعل الشمس والقمر بحساب معلوم لا يجاوزانه حتى ينتهي إلى أقصى منازلهما، والحسبان مصدر كالحساب، ذلك تقدير العزيز العليم. قوله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم، أي خلقها لكم، لأن خلق تأتي بمعنى، يعني جعل تأتي بمعنى خلق إذا عديت إلى مفعول واحد، وتأتي بمعنى صيّر إذا عديت إلى مفعولين. ومنه قول الله عز وجل: إن جعلناه قرآنا عربيا، فمعنى جعلناه قرآنا عربيا صيّرناه، ومعنى خلق جعل لكم النجوم أي خلقها، فيفرق بين اللفظين بحسب السياقة، وكذلك حسب ما يقوم به من الإعراب. فما نصب مفعولا واحدا فهو بمعنى خلق، وما نصب مفعولين فهو بمعنى صير. وقد تناظر بشر المريسي مع بعضهم فقال بشر: كل جعل في القرآن بمعنى خلق، وهذا لجهله ولتمرير بدعته. فقال له الكناني: أنت تلتزم بهذا يا بشر؟ قال: ألتزم بأن كل جعل في القرآن بمعنى خلق. قال: فما تقول في قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، هل معناها خلقوا؟ وما تقول في قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تخلقوا؟ لا يستقيم المعنى. فخصم بشر وألقم الحجر. قوله: لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. والله تعالى خلق النجوم لفوائد، أحدها هذا، وهو أن راكب البحر والسائر في القفار يهتدي بها في الليالي إلى مقاصده، والثاني أنها زينة للسماء، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ومنها رمي الشياطين، كما قال: وجعلناها رجوما للشياطين، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم خلقكم وابتدأكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. قرأ ابن كثير وأهل البصرة: فمستقر بكسر القاف، يعني فمنكم مستقر ومنكم مستودع. وقرأ الآخر بفتح القاف: أي فلكم مستقر ومستودع، فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع، والمعنى قريب. فمستقر أي منكم، فمستقر أي لكم، فهمتم الفرق يا أخوة؟ على فتح القاف فمستقر أي لكم تستقرون فيه، فمستقر أي منكم، أنتم مستقرون، فمنكم مستقر ومنكم مستودع. وقرأ الآخرون بفتح القاف: أي فلكم مستقر ومستودع. واختلفوا في المستقر والمستودع، قال عبد الله بن مسعود: فمستقر في الرحم إلى أن يولد، ومستودع في القبر إلى أن يبعث. قال سعيد بن جبير: وعطاء مستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء. وهو رواية عكرمة عن ابن عباس. قال سعيد بن جبير: قال لابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: إنهما كان من مستودع في ظهرك فيستخرجه الله عز وجل. وروي عن أبي أنه قال: فمستقر في أصلاب الآباء ومستودع في أرحام الأمهات. وقيل: فمستقر في الرحم ومستودع فوق الأرض. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء. وقال مجاهد: فمستقر على وجه الأرض في الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة. ويدل عليه قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال الحسن: المستقر في القبور والمستودع في الدنيا. وكان يقول: يا ابن آدم، أنت وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك. وقيل: المستودع القبر والمستقر الجنة والنار، لقول الله عز وجل في صفة الجنة والنار: حسنت مستقرا ومقاما وساءت مستقرا. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. لا يمنع أن هذا كلمة عامة، مستقر ومستودع، مستقر في الدنيا ومستودع في الآخرة، مستقر في البيت، مستقر في السوق، مستقر في الرحم، وهكذا. فهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي بالماء، نبات كل شيء فأخرجنا منه، أي من الماء، وقيل من النبات، خضرا يعني أخضر مثل العور والأعور، يعني ما كان رطبا أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهما، نخرج منه حبا متراكبا، أي متراكبا بعضه على بعض، مثل سنابل البر والشعير والأرز وسائر الحبوب. ومن النخل من طلعها، والطلع أول ما يخرج من ثمر النخل، قنوان جمع قنو، وهو العذق مثل صنو وصنوان، ولا نظير لهما في الكلام. دانية أي قريبة المتناول، ينالها القائم والقاعد. وقال مجاهد: متدلية. وقال الضحاك: قصار ملتزقة بالأرض. وفي اختصار معناه: ومن النخل ما قنوانها دانية ومنها ما هي بعيدة. وهذا صحيح يا أخوة. قد لقيت نخلة يعني لم ترتفع بالشبر، ومع ذلك فيها الثمر، فيها الثمر وهي لم ترتفع، يعني ساقها ما يكاد يكون شبرا، يخرج الثمر. فلله الحكمة فيما يخلق سبحانه وتعالى. قال: فاكتفى بذكر القريب عن البعيد لسبقه إلى الأفهام، كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، يعني الحر والبرد. فاكتفى بذكر أحدهما: وجنات من أعناب، أي وأخرجنا منه جنات. وقرأ الأعمش عن عاصم: وجنات بالرفع نسقا على قوله قنوان، وعامة القراء على خلافه: والزيتون والرمان، يعني وشجر الزيتون وشجر الرمان. مشتبها وغير متشابه. قال قتادة: معناه مشتبها ورقها مختلفا ثمرها، لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان. وقيل: مشتبه في المنظر، مختلف في الطعم، انظروا إلى ثمره. قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم: ثمره. هذا ما بعده: وفي ياسين على جمع الثمار، وقرأ الآخر بفتحهما على جمع الثمرة، مثل بقرة وبقرة وبقرة أو بقرة وبقر. إذا أثمر وينعه ونضجه وإدراكه، إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون. قوله عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن، يعني الكافرين جعلوا لله شركاء الجن، الشركاء جعلوا الجن شركاء، وخلقهم يعني وهو خلق الجن. قال الكلب: نزلت في الزنادقة أثبتوا الشركاء لإبليس في الخلق، فقالوا: الله خالق النور والناس والدواب والأنعام، وإبليس خالق الظلمة والسباع والحياة والعقارب. وهذا كقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وإبليس من الجنة، وخرقوا قرأ أهل المدينة وخرقوا بتشديد الراء على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف يختلقوا، له بنين وبنات بغير علم. وذلك مثل قول اليهود عزير بن الله، وقول النصارى المسيح بن الله، وقول كفار العرب الملائكة بنات الله. ثم نزه نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون: بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما لا على مثال سابق. أن يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه فأطيعوه وعلى كل شيء وكيل، بالحفظ له والتدبير فيه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الآية: تمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل عيانا. ومذهب أهل السنة إثبات رؤية الله عز وجل عيانا، أي بالعيون، جاء به القرآن والسنة. قال تعالى: إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال مالك رضي الله عنه: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. والشافعي يروى عنها أنه يقول حبس، يعني رأوا هؤلاء في الرضا كما لم يره أولئك بالغضب. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال أنبانا أبو الشهاب أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. لفظة عيانا شد بها أبو شهاب، والاعتقاد عليها أن الله يرى عيانا. وأما قول لا تدركه الأبصار فاعلم أن الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية المعاينة، وقد تكون الرؤية بلا إدراك. قال تعالى في قصة موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، وقال لا تخافوا دركا ولا تخشى، فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية. فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك ويحاط كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. قال سعيد بن المسيب لا تحيط به الأبصار. وقال عطاء كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة. وقال ابن عباس ومقاتل لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة، قوله تعالى وهو يدرك الأبصار لا يخفى عليه شيء ولا يفوته هو اللطيف الخبير. قال ابن عباس رضي الله عنهما اللطيف بأوليائه الخبير بهم. وقال الأزهري معنى اللطيف الرفيق بعباده، وقيل اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق، قيل اللطيف الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا، وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء. هذا الاسم له عدة معاني. قال ويجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هنا بمعنى اعتقد وتأتي بمعنى اعتقد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم.